الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. مر من خلال الدروس السابقة الحديث عن عصمة الأنبياء، وذكرنا الأدلة على لزوم عصمتهم وتنزههم عن الذنب وعن السهو وعن النسيان وما إلى ذلك، وأن ذلك من الأمور اللازمة والضرورية لما يؤدونه من شريعة وتبليغ من وظيفة يؤدونها. لذلك توجد جملة من الشبهات أثيرت على عصمة الأنبياء. هذه الشبهات تولدت نتيجة إما ظواهر بعض الآيات القرآنية، ظاهر بعض الآيات القرآنية يثير إلى معنى، مثلا فيه ذنب، فيه معصية، فيه سهو، فيه نسيان، من القبيل. ذكرنا الشبهة الأولى والشبهة الثانية، وصل الكلام إلى الشبهة الثالثة. تقول الشبهة الثالثة: أنتم من ضمن الأدلة التي ذكرتموها على عصمة الأنبياء الاستدلال بآية المخلصين، الآية التي جاء فيها التعبير بأنهم من المخلصين، ومعنى كونهم من المخلصين هو أنهم منزهون عن الوقوع في الذنب وإلى آخره. ومعنى ذلك المستشكل هكذا يقول: ومعنى ذلك أن الشيطان لا سلطة له على النبي، لا يوجد له تسلط على النبي. بعبارة أخرى، لا يوجد شيء من الوسوسة الشيطانية للنبي. هذا معنى كونه مخلصا، إلا ما الفرق بينه وبين غيره؟ إذا كان غيره يوسوس له الشيطان والنبي يوسوس له شنو؟ الشيطان. فلو ثبت، المستشكل يقول لو ثبت أن الشيطان يوسوس للنبي فهذا يعني عدم عصمتي. هذا المقدم الكبرى، لو ثبت أن الشيطان يوسوس للنبي النتيجة شنو؟ هذا يعني عدم عصمته، لأن كونه من المخلصين، وجه الملازم، لأن كونه من المخلصين يستلزم عدم تسلط الشيطان شنو عليه، اللي هو عبارة أخرى عن شنو؟ عن وسوسته. هذه الكبرى اللي أسسها. لما نجي للآيات الشريفة نجد أن القرآن الكريم ذكر تسلط الشيطان على الأنبياء أم لم يذكر؟ ذكر في أكثر من مورد تسلط الشيطان على الأنبياء. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، مو خطأ، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كما أخرج، من أخرج آدم من الجنة؟ الشيطان، يعني وسوس له أم لا؟ واضح. زين. إذ نادى ربه أني مسني الشيطان شنو؟ بنصب وعذاب. زين، هذا واضح، أيوب عليه السلام. زين. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أمنية ألقى الشيطان في أمنية، يعني له تسلط على النبي أم ليس له تسلط؟ له تسلط على النبي. زين، وهذا خلاف كونه من المخلصين، بالتالي خلاف كونه معصوما، لذلك قال في الشبهة. نقرر الشبهة حتى نذكر الجواب. ذكرت بعض الآيات القرآنية الدالة على عصمة الأنبياء أنهم يعتبرون من المخلصين ولا يطمع الشيطان فيهم، مع أن القرآن الكريم نفسه يذكر بعض تصرفات وتأثيرات الشيطان في الأنبياء، منها ما ورد في الآية 27 من سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، حيث تنسب للشيطان خداعه لآدم وحواء والذي أدى إلى خروجهما من الجنة. زين. وفي الآية 41 من سورة صاد على لسان أيوب عليه السلام: إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وفي الآية 52 من سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أمنيته، إذا تمنى ماكو أمنية، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. زين، وهذا كله نوع من تسلط ومن وسوسة الشيطان لجميع الأنبياء. والجواب، بس التفتوا شنو الكبرى اللي أسستوها؟ خلينا نشوف الجواب، نناقش الكبرى مالته حتى نشوف الصغريات اللي ذكرهن، اللي هي الآيات القرآنية هي من مصداق للكبرى اللي أسسها لو لا، يعني ينطبق عليها ما ذكره أو لا. زين، شكل الإجابة يهمني أكثر، يعني الجواب واضح، شكل الجواب وفنية الجواب يهمني. ماذا قلت أنت؟ قال كون الأنبياء من المخلصين يلزم منه عدم تسلط الشياطين شنو عليهم، وعدم وسوسة الشياطين شنو عليهم، وعدم تدخل الشياطين في أي نحو من أنحاء حياتهم. هذا اللي ولو ثبت أن للشياطين وسوسة على مثلا على الأنبياء، فهذا خلاف كونهم من المخلصين، أو قل خلاف شنو عصمتهم، أو قل هذا يلزم أن دلالة كونهم من المخلصين لا تدل على شنو، لا تدل على عصمتهم. هكذا قل أدق، كون دلالة المخلصين اللي استدليت به أنت كونهم من المخلصين فهم معصومون، مخلصين يعني ما كنت تسلط للشياطين عليهم، أجي لي يقول زين، وهذا التسلط ثبت، إذن أنهم شنو ليسوا بمعصومين. الجواب أنه كونهم من المخلصين يلزم عدم تسلط الشياطين عليهم مطلقا، أم عدم وسوسة الشياطين فيما يخص وقوعهم في الذنب ومخالفتهم للأحكام الإلزامية وارتكابهم للذنوب والمعاصي؟ وين الكلام؟ كلام في ارتكابهم للذنوب والمعاصي، هذا الذي قلنا. هو ما الذي يقدح في العصمة؟ هذا اللي قلناه دائما، شو وقت يعني خلينا نقول يسقط، تسقط عصمة النبي إذا خالف النبي تكليفا شنو؟ تكليفا إلزاميا. فإذا جئت بآية تثبت أن الشيطان وسوس لنبيين وأوقعه في مخالفة حكم إلزامي، حينئذ تسقط شنو؟ تسقط العصمة. واضح؟ حينئذ تسقط شنو؟ تسقط العصمة. وكل ما أتيت به من المصادر من الآيات الكريمة لا تؤدي هذا شنو؟ هذا الغرض. شنو الآيات اللي جبتها؟ أكثر وحدة بيها كلام قريبة للمعنى اللي يؤدي فيه الغرض مالتك آية آدم، واضح؟ التي تعرضت لخطيئة آدم كما يسمونها، زين؟ تعرضت لمعصية آدم كما يطلق ويطلق عليه القرآن، فعصى آدم ربه فغوى، زين؟ اللي تعرضت لهذه الآية، نقول هذه الآية كما هو واضح لا تدل على مخالفة حكم وتكليف إلزامي. ليش؟ يقول لأن راح أصير هذا الجواب مالته بأكثر من جواب، لأن الحادثة التي وقعت لإبراهيم لآدم عليه السلام لم تكن في دار التكليف أصلا، لم تكن في دار التكليف. دار التكليف ودار تكاليف الإلزامية ومخالفة التكاليف الإلزامية منه؟ دار الدنيا. أما القصة التي نقلها القرآن الكريم لآدم فكانت في شنو؟ في ما قبل عالم التكليف، ما قبل عالم الدنيا والتكاليف شنو؟ تكاليف الإلزامية. هذا بعبارة أخرى تعبير القرآن الكريم لعصى آدم ربه وغوى، هذه المعصية تعبير بالمعصية بمعنى الذنب، بمعنى مخالفة تكليف إلزامي، أم بمعنى آخر؟ يقول بمعنى آخر. شلون بمعنى آخر؟ بينه وهذا البيان اللي راح يجينا. يقول التكاليف أو الأوامر بعبارة أدق، الأوامر الإلهية على نحوين، إما أن تكون أوامر تكليفية وإما أن تكون أوامر شنو؟ أوامر إرشادية. والفارق الأساسي ما بين الأوامر التكليفية والأوامر الإرشادية أن الأوامر التكليفية تستتبع مخالفتها مخالفة الأمر، بس التفتوا لهذا التعبير، مخالفتها شبيه يلزمه مخالفة شنو؟ مخالفة الأمر. أما الأوامر الإرشادية لا يلزم منه مخالفة شنو؟ مخالفة الأمر. ليش؟ لأن الأوامر الإرشادية لم يأخذ فيها الأمر لزوم الإطاعة، بخلاف الأوامر التكليفية فإن الأمر ناظر فيها إلى شنو؟ إلى لزوم الإطاعة. واضح؟ إلى لزوم الإطاعة. خلي أكمل البيان في الأخير وسهل. زين؟ إلى لزوم شنو؟ لزوم الإطاعة. وضح أن ذلك بمثال، وضح بمثال. زين، هذان الطريقان كل طريق يوصل إلى مكان، مثلا إلى مكان ما، إلى مكان معين. زين، أنا أقول لك اسلك هذا الطريق. ليش اسلك هذا الطريق؟ إن سلكت في هذا الطريق كان أسلم لك، زين، من مثلا طسات من الكذا إلى آخره، وإن سلكت هذا الطريق فإنه يؤدي بك إلى المكان الكذائي. هذا الطريق يؤدي بك إلى مكان، وهذا الطريق يؤدي بك شنو؟ إلى مكان. زين، لم أأخذ من حيثيات الأمر مالتي، من حيثيات الأمر مالتي أنك لو سلكت غير الطريق اللي أمرتك به فإنك قد خالفت شنو؟ خالفت أمري. أنا حينما أمرتك بهذا الأمر لم أنظر إلى لزوم الطاعة مالتي، مجرد إرشاد لك أنه هذا يوديك إلى هذا الطريق وهذا يوديك إلى هذا الطريق، هذا شنو نسميه؟ نسميه أمرا إرشاديا. أما الأمر التكليفي لا، التكليفي لا، الأمر التكليفي أنا قلت لك أسلك هذا الطريق زين ولا تسلك هذا الطريق، أسلك ولا تسلك مو بلحاظ ما يأتيك أنت من فائدة مثلا وما لا يأتيك من فائدة، مو بهذا اللحاظ. أسلك أو لا تسلك صحيح توجد فائدة وعدم فائدة لك، لكن منظور فيه لزوم الطاعة لي، لزوم الاستجابة لي، واضح؟ وهذا هو الفارق الأساس، هذا هو الفارق الأساس ما بين الحكم التكليفي وما بين الحكم شنو؟ ما بين الحكم الإرشادي. وما صدر من تكليف لآدم عليه السلام في تلك الجنبة هو يا تكليف، تكليف إرشادي. ما هو الدليل على كونه تكليف إرشادي؟ هذا الوجه بحسب تعبيرنا يعني الفقه الاستنباطي، هذا الوجه التفسيري لطيف ومقبول لكنه تبرعي، تبرعي على شنو؟ يعني ما علي قرينة، هذا تبرعي من عندكم، من يقول بأنه تكليف شنو؟ بأنه أمر إرشادي مو شنو؟ مو تكليفي، زين؟ هذا تبرع منكم، نقول لا توجد قرينة على ذلك. شنو القرينة على ذلك؟ نقول القرينة هي أن الدار التي صدر فيها الأمر هو ليس دار التكليف، مو دار التكليف حتى نقول الأمر شنو؟ الأمر تكليفي، واضح؟ هو دار ما قبل التكليف، جيد؟ دار ما قبل التكليف، زين؟ ماذا تفعلون بعبارة فغوى؟ زين؟ عبارة فغوى ماذا تفعلون عنه؟ طبعا هذا خروج عن صلب الكتاب، هسه سأريد أن أبين الفكرة، زين؟ تتضح الفكرة حتى تبين لنا أن وسوسة الشيطان لم تكن في أمر إلزامي، انتهى الجواب، هو هذا ملخص الجواب اللي يريد يذكره المصنف، لكن الآية يكون واحد يتعرض له. فغوى ماذا تقولون فيها؟ غوى، زين؟ نقول فغوى باللغة ما هو ما معنى الغواية؟ رجعوا إلى اللغة، ما معنى الغواية؟ الغواية معناه هو التصرف الصبياني، هذا معنى تصرف شنو؟ تصرف خلينا نعبر عنه اللي ليس فيه شيء، أحيانا يفتقد لشيء من الحكمة، زين؟ يشبه بالأمر الصبياني، زين؟ هذا هو الغواية. ولا يوجد في اللغة تلازم لغوي بالنسبة للوضع، تنقول اللغة تدل على ذلك، اللفظ يدل على ذلك، أن الغواية تعني الذنب والمعصية، لا توجد هكذا دلالة، زين؟ لا توجد هكذا شنو؟ هكذا دلالة. لذلك رب العزة والجلال، وهي قرينة البعض أرادها أن تكون قرينة على عدم عصمة آدم، على عدم عصمة آدم، ولكنه الآية بعض المفسرين يجعلها قرينة على عصمتي، على مقام آدم. فعصى آدم ربه فغوى، وراها شنو بالآيات الأخرى؟ شلون فتاب عليه، زين؟ فتاب شنو؟ فتاب عليه، فاستغفر ربه فتاب عليه، زين؟ ما ذكر الآية عموما بها فتاب عليه، تقول الآية الكريمة فتاب عليه. الله تعالى لما كان آدم عنده في مقام عالي، مقام آدم لدى الله تبارك وتعالى، هذا التصرف له جعله يؤثر على مقام آدم أم لم يجعله يؤثر على مقام آدم؟ لم يجعله يؤثر على مقام آدم ومقام شنو؟ مقام عصمته، زين؟ وإلا لو كان هذا الذنب معصية، معصية وذنبا، لكان من ظلم النفس، لا ينال عهدي منه، لا ينال عهد الظالمين، لما كلف بالنبوة أصلا، زين؟ لما كلف بالنبوة أصلا. وهذه قرائن على أن ما صدر من آدم ومخالفة شنو؟ مخالفة الأولى، مخالفة الأمر شنو؟ الأمر الإرشادي. يا آدم أنت وإن كان الأمر إرشاديا لكن ما صدر منك خلاف الأمر الإرشادي، لو مخلاف الأمر الإرشادي ذلك هو خلاف الأمر الإرشادي، زين؟ خلاف الأمر الإرشادي، زين؟ جيد؟ إذا اتضح ذلك فنقول وسوسة الشيطان لآدم لم تكن وسوسة أدت إلى مخالفة أمر إلزامي حتى يلزم منه أنه لا يكون من المخلصين، وخلاف كوني شنو؟ خلاف العصمة، زين؟ هذا بالنسبة إلى هذه الآية. تفضل شيخنا إذا كنت تسأل.
ليش عبر بالمعصية؟
شلون؟
ليش عبر بالمعصية؟ معصية لا مقابل القطاع؟
لا، هو ذكرنا بهذا المعنى في أكثر من مورد أن المعصية تستعمل بمعنى أوسع، بمعنى أوسع. الأولياء يعني كبار، خلينا نقول المتصدين، يعني ذوي المقامات العالية، زين، ما يصدر منهم قد يعبر عنه بأنه معصية. ولذلك نظير في الروايات الشريفة، عندنا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام صلوات الله تعالى عليه يتحدث فيها عن النوافل، النوافل اليومية. النوافل اليومية واجبة أو مستحبة؟ مستحب. الإمام عليه السلام يتحدث عن النوافل، يقول مضمون الرواية: وتركها معصية. وتركها شنو؟ تركها معصية، مع أننا نجزم بأن ترك النوافل معصية بالمعنى الفقهي، يعني مخالفة الحكم الإلزامي أو لا. الإمام يقول: وتركها معصية، فإن من داوم، فإن من الإحسان، هيك مضمون الرواية، المداومة على الخير. الإمام يعلم يقول: فإن من الإحسان المداومة على الخير، مداومة على فعل الخير، فترك النوافل معصية. زين، فهذا في لغة العربي من الدارج التعبير بما، التعبير بالمعصية على ما هو شنو، على ما هو أوسع. زين، هيك هذا بالنسبة لي آدم. تفضل. شلون؟ سبب ونتيجة، سبب ونتيجة. إذا أكلت هذه الأكلة فإن نتيجتها مثلا تولد عندك مرض الضغط مثلا، زين، تسوي بيك ضغط، تسوي بيك سكر، جيد. أما أنا ناظر إلى أنه هذا وجوب الالتزام به وعدم الوجوب الالتزام به، لو ما ناظر، ما ناظر، يعني مجرد كون الفعل، كون الفعل له نتيجة، له نتيجة مؤثرة، لا يجعل من الفعل حكما إلزاميا. واضح شيخنا؟ هذا كنا نلتفت إليه. مجرد الفعل له نتيجة يجعل منه حكما إلزاميا أو لا يجعل منه حكما إلزاميا. يعني أضرب لكم فد أمثلة، فد أمثلة. الثوب إذا لاقى نجاسة يتنجس، صح؟ إذا لاقى نجاسة فإنه يتنجس. واحد يجيب الثوب مالته ويجعله في النجاسة، سوى ذنب؟ ما مسوى ذنب. ليش؟ كون الفعل له نتيجة، كون الفعل له نتيجة لا يجعل منه حكما إلزاميا. زين، واضح؟ لا يجعل منه حكما إلزاميا. أمثلته كثيرة، زين، كما في ما يقولون مثل الإمام عليه السلام لما يقول: اغسل ثوبك، ثوب نجس، يأمر بعض يقول له: طهر ثوبك، اغسل ثوبك. شنو يعني اغسل ثوبك؟ هذا أمر مولوي، وإذا ما غسل ثوبه فهو يعني خالف الحكم الشرعي؟ يقول: لا، هذا إرشاد من قبل الإمام عليه السلام، من قبل المشرع. شنو الإرشاد؟ لمن؟ إلى أن غسل الثوب يؤدي إلى شنو؟ يؤدي إلى طهارتي. زين، أنا ما أغسل ثوبي بس ما أستعمله فيما هو مشروط في الطهارة، مسبب خالف حكم تكليفي ولا لا؟ ما مخالف حكم تكليفي، واضح؟ فهذا أمر شنو؟ أمر توصلي لا أكثر، أمر توصلي ليس أمرا إلزاميا، ما بي جنبة إلزام. كل هذا الكلام، كل هذا الكلام يعني يكون وجه ممكن قبوله، لكن بضميمة هذه المقدمة. خاف واحد يشكل علينا يقول لنا هذا الوجه تبرعي، نقول له لا، قرينتنا، قرينتنا اللي هو يذكرها المصنف يؤكد عليها أن الدار لم تكن دار شنو؟ دار تكليف، يعني دار تكليف وثواب وعقاب. واضح؟ دار الثواب والعقاب هي هذه الدار، أما تلك الدار فلم تكن دار تكليف وعقاب. طبعا يوجد وجوه تفسيرية أخرى للآية الكريمة لمن يراجعها، يطول المقام في ذكرها هنا، يعني خارج محل الكتاب، ممكن تراجعوها في كتب، في كتب التفسير. هذه أهم آية ذكرها المصنف يمكن الوقوف عندها. أما الآية الأخرى اللي تعرضت إلى النبي أيوب: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فواضح بنصب وعذاب لا يلزم منه أنه معصية، كونها معصية وذنب حتى تخالف العصمة، هذه واضحة. زين، وأما الآية الثالثة اللي هي: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في أمنيته، بمعنى، هذا كما يذكره مشهور المفسرين، بمعنى ألقى الشيطان في مشروعه، في أهدافه. النبي صلى الله عليه وآله مثلا كان هدفه ومشروعه وأمنيته ما هي؟ هداية الناس مثلا، وإصلاح الناس، ونشر الهداية بين الناس. إبليس يسكت ويقعد لو يجي يخرب المشروع، اللي يريد النبي صلى الله عليه وآله. خب وظيفته أنه يلقي في أمنيته، هذا معنى يلقي في أمنيته، ولا يلزم منه من أي، لا من قريب ولا من بعيد، خلاف شنو؟ خلاف عصمتي، خلاف عصمة الأنبياء. لذلك قال في الجواب: لم يلحظ في هذه الآيات الكريمة أي تصرف أو تأثير شيطاني أدى إلى مخالفة الأنبياء عليهم السلام للتكاليف الإلزامية. أما الآية الأولى اللي تحدثت عن آدم فتشير إلى وسوسة الشيطان لآدم وحواء للأكل من الشجرة المنهية، فإنه لم يتعلق نهي تحريمي، ماكو نهي تحريمي، زين اللي سميناه حكم تكليفي، لم يتعلق نهي تحريمي بالأكل، بل الوارد فقط فحسب هو تذكير آدم وحواء وتنبيههما على أن الأكل منها سيؤدي إلى الخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض، وأن وسوسة الشيطان سبب مخالفتهما لهذا النهي الإرشادي. والملاحظ أن ذلك العالم، هاي القرينة، هاي القرينة، شنو القرينة على أنه نهي إرشادي وماكو حكم تكليفي؟ ما هي القرينة؟ يقول القرينة أن ذلك العالم لم يكن عالم تكليف، ولم تنزل شريعة بعد، بعد ماكو تشريعات، انتهى الحديث عن قصة آدم، عن الحديث مال آدم. وأما فضل الشيخ، هي تفضلوا تفضلوا، لا هي بعد هذا موردها، بعد وين نجاها؟ الجنة غير خالدين. شلون؟ جوابه أن الجنة في القرآن الكريم استعملت بمعان متعددة، مجرد ورود لفظ الجنة في القرآن لا يعني أن المراد منها جنة الآخرة، استعملت بمعان أخرى، بل أطلقت الجنة في القرآن الكريم حتى على شنو؟ على بعض المناطق في دار الدنيا، زين؟ واضرب لهم مثلا أصحاب الجنة اللي تتحدث عن ذولي اللي دخلوا إلى البستان مالتهم وحصدوا مالته وقالوا لا تنفقون من عنده وضموه وخلنا نطلع من الصبح نحصد، فطاف عليها طائف من ربك فجعلها كالصريب الآخري، ايش عبر القرآن الكريم عنها؟ عبر عنها بالجنة. هذا يدل على أن استعمال الجنة في القرآن الكريم لا يختص بالجنة الأخروية. لذلك قالوا أن الجنة التي تحدث فيها من القرآن الكريم عن آدم زين يخرجنكما يخرجها من الجنة، فلم تكن جنة الآخرة، لأن جنة الآخرة هي جنة شنو؟ جنة الجزاء، لا جنة ما قبله، ما قبل التكليف، واضح؟ لا جنة ما قبله، ما قبل التكليف، وجنة الجزاء واضح جدا، ذيك الجنة أكو مكان للشياطين فيه، للشيطان فيها، مكان لإبليس فيها أم لا يوجد مكان لإبليس؟ لا يوجد مكان لإبليس فيها، فتلك الجنة يقال كما يقولون غير جنة الآخرة. زين هسه من جنان الأرض بأي تعبير من التعبيرات، مكان يعني مؤقت خلقه الله تعالى لآدم، بغض النظر عن ذلك يكفينا أن نقول ليس المراد منها تلك الجنة التي هي مقترنة بمن؟ مقترنة بحالة شنو؟ بحالة الخلود. زين. وأن وسوسة الشيطان، وين وصلنا؟ العفو. وأما الآية 41 من سورة صاد فإنها تشير إلى المتاعب والتحديات التي توجهت لأيوب عليه السلام من قبل الشيطان، وليس فيها أي دلالة على مخالفته للأمر للأوامر والنواهي الإلهية. هذا واضح جدا. والثالثة همين واضح. وأما الآية 52 من سورة الحج فهي مرتبطة بالعراقيل التي يواجه بها الشيطان نشاطات الأنبياء عليهم السلام جميعا، التي يضعها في سبيل وصولهم إلى أهدافهم في مجال هداية الناس. وأخيرا فإن الله تعالى يبطل مكر الشيطان ويثبت الدين ويحق ويثبت الدين الحق. هاي إشارة إلى تتمة الآية، فينسخ الله ما يبطل الشيطان ويحق الحق أو يثبت الحق بكلماته. زين. الشبهة الرابعة، شبهة الرابعة مر بيانها بما مر من الحديث عن آدم، مجرد نطبق العبارة. في الآية 121 من سورة طه اللي تحدثت عن العصيان لآدم، زين، نسب العصيان لآدم عليه السلام فعصى آدم ربه فغوى، نشير لهذه الآية لعله. وفي الآية 115 من السورة نفسها نسب النسيان المال فعهدنا إليه فنسي، هذه الآية نسب النسيان له لآدم عليه السلام، فكيف تتلاءم مثل هذه النسبة مع عصمته عليه السلام؟ والجواب عن هذه الشبهة قد اتضح من الحديث السابق، حيث علم أن المعصية والنسيان لم يكونا مرتبطين بالتكليف، شنو؟ بالتكليف الإلزامي، ولا بتشريع، ولا بأي شيء، ولا الكلام في دار تبليغ رسالة، ولا في دار التكليف، ولا في دار التشريع أصلا، زين، فلا يلزم منه مخالفة العصمة، زين، كما البيان اللي بيناه بالجواب السابق، زين. إيه؟ هو كل هناك بالدار التكليف، ما قبل دار التكليف. الشبهة الخامسة مهمة لتفتوها، يقول بعض الآيات الكريمة تدل على تصرفات من الأنبياء ما هو مخالف لعصمتهم، فمن الواضح أن الكذب حرام أم ليس بحرام؟ حرام. اللي كذب معصوم لو غير معصوم؟ خب غير معصوم. تعالوا شوفوا هاي الآيات الكريمة، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقي، لما راد قوم إبراهيم يخرجون من المدينة، زين، عندهم بعض المراسيم إلهم، آدم راد يبقى وين؟ راد يبقى بالمدينة، لما بقى وحطم الأصنام راد أن يبقى في المدينة، راد ما يطلع وياه، فش سوى؟ نظر نظرة في النجوم، إيش قالهم؟ فقال إني مريض أنا سقيم. بهذه الحجة خرج معهم أو لم يخرج؟ لم يخرج، بقي في المدينة، لما انطلعوا حطم الأصنام وسوى زين الفعل مالته، زين، فقال إني سقيم، نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. فبعظهم ماذا قال؟ قال ألا يكون هذا من الكذب لإبراهيم عليه السلام؟ لم يكن مريضا، بعض المستشكلين هكذا قال لم يكن مريضا إبراهيم، فقالهم أنا مريض وما طلع، زين، نظر نظرة في النجوم فقال، ومتى إبراهيم كان يسير على ما يسير عليه قومه من أنهم ينظرون إلى النجوم فيعرفون السقم من عدم السقم؟ إبراهيم ما كان يسير على ملة قومه حتى يعني يحتج بهذه الحجة، فهذا من الكذب، هذا واحد. ثاني، لما انحطم الأصنام وخلى الفأس في عنق كبيرهم وترك كبيرهم، لما اجوا زين قالوا من فعل هذا بآلهتكم؟ زين شنو قال؟ قالوا سمعنا فتى يقال له إبراهيم، زين جابوا إبراهيم، بس هو كان موجود، اجى إبراهيم، زين من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ايش قالهم؟ قال بل فعله أو فعلها كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. منو فعلها؟ وفعلها كبيرهم فعلا لو إبراهيم، شلون يقولون بل فعلها كبيرهم؟ ألا يكون هذا من الكذب؟ زين، هاي اثنين. ثلاثة، يوسف عليه السلام كيف كاد يوسف وأبقى على أخيه؟ مكيدة السرقة، هذا المسلسل شايفينه، زين، مكيدة السرقة، زين، قال شلون؟ ثم أذن مؤذن أيتها العير، العير يعني القافلة، إنكم شنو؟ إنكم لسارقون. هم سارقون فعلا أم ليسوا بسارقين؟ ليسوا بسارقين، فاتهموهم بما؟ اتهموهم بالسرقة. فكيف نوجه ذلك مع شنو؟ مع عصمة الأنبياء. زين، نقرأ الشبهة. قال نسب الكذب في القرآن الكريم لبعض الأنبياء، ومن الآيات التي تدل على ذلك الآية 89 من سورة الصافات نقلا عن إبراهيم عليه السلام فقال إني سقيم، بالقصة التي أوضحناها في الجملة إجمالا، مع أنه لم يكن مريضا، والآية 63 من سورة الأنبياء نقلا عنه أيضا عن إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا، مع أنه هو الذي حطم أصنامهم، وكذلك الآية 70 من سورة يوسف عليه السلام ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. جيد. الجواب الذي يذكره المصنف، ورح نذكر بعض الإشارات والأجوبة. الجواب يقول يوجد مبدأ، هذا المبدأ مبدأ أقرته الشريعة يسمى بمبدأ شنو؟ بمبدأ التورية. واضح؟ بمبدأ شنو؟ مبدأ التورية. وهذا المبدأ هو الذي سلكه إبراهيم وسلكه شنو؟ وسلكه يوسف في جميع هذه الآيات الكريمة. شنو مبدأ التورية؟ مبدأ التورية هو غير الكذب. مبدأ التورية أن تقصد شيئا أنت، لكن السامع يفهم شيئا غير أنت الذي شنو؟ أنت الذي قصدته. واضح؟ أنت الذي قصدته. لعله يذكر في ذلك جملة، حتى بعض الروايات في ذلك، مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله حينما كانت إحدى يعني خلينا نقول السيطرات المنصوبة للترصد لمن كان يأتي من قريش مثلا، زين، فكانوا يسألون من يقدم، من أين أنت إذا كان من قريش، يتعرضون لهم هكذا، زين، فتعرضوا لقافلة النبي صلى الله عليه وآله مثلا، فقيل له من أين، فقال لهم من ماء، قال لهم شنو من ماء، فكان مقصد النبي زين من ماء، يعني خلقتم منين، خلقتم من ماء. أما السامع فهم أنه منين، من بلدة يطلق عليها شنو، يطلق عليها ماء، زين، من ماء، زين، فهذا يسمى مبدأ شنو، مبدأ التوري. فقال في كل هذه الموارد ساروا شنو، ساروا على التورية. زين، هل أن التورية جائزة مطلقا أم أنها تجوز في موارد؟ زين، البعض قال التورية جائزة مطلقة، خلاف طبعا، زين، والبعض قال لا، التورية واحدة من الموارد التي يتخلص بتعبيرنا الفقهي من موارد التفصي، التخلص عن بعض المطبات التي يقع فيها الإنسان. أحيانا يضطر الإنسان لبعض الموارد، فالكذب لا يجوز له، لا يجوز له الكذب ما دام يتمكن من التورية. فإذا كان متمكنا من التخلص في التورية فيلجأ لمن؟ يلجأ للتورية، زين، حفاظا لأمر أهم. مثلا لو كان الأمر متعلقا بالحفاظ على نفسه، خب هل يتكلم صدقا؟ لا يتكلم صدقا. يكذب؟ يقولون لا، لا يكذب. إذا كان متمكن من التورية فعليه أن يوري، أن يأتي بمن؟ بالتورية كخطوة متقدمة شنو؟ قبل أن يكذب. زين، هكذا قال. وفي هذه الموارد كلها صدرت على نحو شنو؟ على نحو التورية. زين، إلا أنه توجد أجوبة أخرى غير جواب التورية يمكن أن تذكر لبعض هذه الآيات الكريمة خارج الكتاب، هذه كإضافة لكم يعني سريعا نذكرها. مثلا فقال إني سقيم، ذكر بعض المفسرين، زين، قال لماذا حملتم الآية الكريمة على أن إبراهيم لم يكن مريضا؟ ما هو الوجه في ذلك؟ يمكن أن يكون إبراهيم فعلا كان شنو؟ كان مريضا، زين؟ أما مسألة نظرة في النجوم فكان تماشيا معهم وفعلا مريض، لكن هم كانوا ينظرون، وكما يذكر يعني تذكر بعض المرويات أنه كانوا يقولون أنه لكل واحد شنو؟ نجم مثلا أو كذا، فينظر إلى نجمه فيعرف حالته مثلا أو إلى آخره، زين؟ فقد يكون مريضا فعلا إبراهيم، زين؟ مجرد النظر في النجوم لا يؤدي شيئا، لا يؤدي إلى محذور الكذب، زين؟ قد يكون مريضا فعلا، هذا واحد. اثنين، زين؟ الاثنين بالله تؤدينا إلى التورية، تؤدينا إلى التورية همين مطبها، أنه قد يكون مقصد إبراهيم مريض لم يكن المرض المادي، وإنما كان ناظرا إلى بعده الكمال الروحي، زين؟ مرض الروحي من جراء تصرفاتهم وتعسفهم، كان إلى هذا ناظر، وإن كان مرجعه إلى شنو؟ إلى جواب التورية، زين؟ لكنه وجه، لكنه كان مريضا ينظر إلى هذا الفعل، زين؟ هذا بالنسبة للآية الأولى، زين؟ الآية الثانية بها جواب لطيف جدا كنت تلتفتون إليه، وأنتم درستم منطق، هذا له ربط بالمنطق. قال بل فعله كبيرهم شنو؟ كبيرهم هذا، لم يقل بل فعله كبيرهم هذا وسكت إبراهيم، زين؟ وإنما علقه على شنو؟ علقه على شرطه. شو وقت بل فعله كبيرهم هذا؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. صارت القضية لا قضية شرطية، قضية شرطية. لو كانت الأصنام من ذوات الإدراك ولها قابلية التحرك فيمكن أن يكون هو الذي فعله. زين، إن كانوا ينطقون وهم من ذوات الإدراك والحركة أم ليسوا من ذوات الإدراك والحركة؟ ليسوا من ذوات الإدراك والحركة، فبالتالي هو الذي فعله أم ليس هو الذي فعله؟ ليس هو الذي فعله، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. ما أدري واضح؟ المشروط عدم عند عدم شرطه. زين، وإذا تتذكرون كنا نقول هناك في القضية الشرطية أن القضية الشرطية تصدق حتى مع كذب طرفيها. واضح؟ تتذكرون هذا المعنى؟ لو ما ببالكم تذكروا قضية الشرطية تصدق حتى مع كذب طرفيها، لأنه قضية تعلقية تعليقية. زين، أنت تعلق شيء على شيء، لو كان هذا الشيء غير متعلق زين فإن الوجه الأول لا يتحقق أصلا، المشروط عدم عند عدمي عدم شرطه، وهذا أوجه من الجواب، لا حاجة إلى اللجوء إلى جواب شنو؟ إلى جواب التوري. ما أدري واضح؟ زين، بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. وبما أنهم لا ينطقون بعد ينتفي المقدمة، لا ينتفي المقدم. زين، لا حاجة إلى جواب شنو؟ إلى جواب هذا. ولعله في بالي هسه ما أدري، اطلاعي على الجواب قديم يعني، لعله هذا جواب العلامة، سيد العلامة في الميزان على ما أذكر يعني من مطالعاتي القديمة. زين، والآية الثالثة بعد واضح، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، ينسجم مع التورية كما ذكره المصنف، يعني كان مقصد يوسف عليه السلام أنكم سارقون أي شيء، سارقون يوسف من أبيه، هذا كان مراده. لذلك قال في الجواب، والجواب إن هذه الأقوال إنما صدرت من باب التورية. يعني شنو التورية؟ إرادة معنى آخر. زين، إرادة معنى آخر غير المعنى الموجود في ذهن السامع. زين هاي التورية كأنما يريد يقول المصنف مو إشارة إلى أنها جائزة مطلقا في كل الحالات، وإنما في بعض الموارد لأجل أمر مهم لكي لا يلجأ إلى الكذب يلجأ إلى التورية. زين، لأجل بعض المصالح الأكثر أهمية، إشارة إلى هذا المطلب، إشارة إلى أن التورية ما يريد يقول جائزة مطلقا يعني. زين، كما أشير إلى ذلك في بعض الروايات منها ما ذكرناه، ويمكن أن يستظهر من بعض الآيات أن هذه الأقوال كانت بإلهام شنو؟ بإلهام إلهي الله تعالى ألهمه، كما في قصة يوسف عليه السلام حيث يقول تعالى كذلك كدنا شنو؟ كدنا ليوسف. وعلى أي حال فلا يعتبر مثل هذا حتى لو أسميته أنت كذبا، أنت تسميه كذب زين، لكنه ليس الكذب الذي يستلزم خلاف العصمة ولا يخالف العصمة. الشبهة السادسة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.